قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الرقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب الرقاق. المقصود بالكتاب ما يراد به ما يرقق القلب ويلينه ويجعله يرغب فيما عند الله عز وجل ويتجه الأعمال التي يرجو ثوابها من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك عدم الحرص على الدنيا والافتتان بها والاشتغال بها، أي الزهد فيها وعدم الانهماك في ملذاتها ونعمها. هذا هو المقصود بالرقاق. وبعض العلماء يستعمل مثل هذه الترجمة البخاري حيث عقد الكتاب بهذا الاسم. ومن العلماء من يعبر عن ذلك بالزهد، يعبر عن ذلك بالزهد، ويأتي ويأتون في كتبهم بلفظ كتاب الزهد، كما صنع الإمام مسلم رحمه الله، فإنه عبر بهذا وقال كتاب الزهد. وأتى إلى حديث يتعلق بهذا، إلا أن الرقاق أعم من الزهد. الرقاق يعني لفظها أعم من الزهد، فإنها تشمل كل ما يرفق القلب ويلينه ويبعده عن القسوة، فيكون لينا رقيقا. البخاري رحمه الله تعالى لما عقد هذا الكتاب صدر الأبواب التي فيه في باب الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. باب الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. أما الإمام مسلم رحمه الله فهو ليس من عادته أن يبوب، ليس من عادته وليس من طريقته أن يذكر أبوابا، وإنما يذكر كتبا بدون أبواب، ولكن الموضوعات التي تندرج تحت الكتب يأتي بكل موضوع أحاديثه تأتي على حدة مجتمعة، فهو في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا وفي حكم المبوب، لأن الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد والتي تندرج تحت باب واحد يأتي بها مع بعض في مكان واحد، ويقولون عنه إنه في حكم المبوب وهو ليس بمبوب. وقد جاء العلماء من بعده فعقدوا أبوابا، ذكروا أبوابا، ذكروا تراجم، تراجم أبواب لهذه الموضوعات التي تحتها أحاديث. ومن أولئك النووي الذي أتى بتراجم أبواب في كتب مسلم، الكتب التي تحت كتاب الجامع الصحيح. ولهذا لما جاءت في المطبوع، لما طبعت حاشيته على مسلم، جعلت الأبواب في الحاشية وما جعلت في الأصل، لأنها منه ليست من مسلم رحمه الله. لكن لما جاء محمد فؤاد أبو باقي رحمه الله ورقم الأحاديث وعمل لها فهارس وجعل فيها أرقاما، أرقام للأبواب، أرقام للكتب، أرقام للأحاديث، الأحاديث المكررة والأحاديث الغير المكررة، أدخل تراجم النووي للأبواب في ضمن أو في وسط الكتاب، في وسط الصحيح. هذه الأبواب الموجودة في المتن، يعني في متن صحيح المسلم، هي ليست المسلم الذي منه الكتب فقط، الذي منه الكتب فقط وليست منه الأبواب. أما الأبواب فهي من عمل غيره. هذه الأبواب التي هي موجودة في طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي التي فهرسها ورقمها ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها والمكرر منها وغير المكرر، هذه الأبواب هي من إدخاله أبواب النووي، إدخاله في ضمن أدوات الصحيح. هذا من عمل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. أول حديث أورده مسلم في كتاب الزهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا هو أول حديث في كتاب الزهد: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. معنى سجن المؤمن أنه ليس بينه وبين التنعم بالجنة والتلذذ بما أعد الله عز وجل لأهلها، ليس بينه وبين ذلك إلا الموت، ليس بينه وبين ذلك إلا الموت. فهو حيث لم يحصل له هذا الذي هو خير فهو بمثابة السجن، هو بمثابة السجن. فإذا مات وانتقل إلى ما أعد الله عز وجل من النعيم، من نعيم الجنة. جاء في الحديث أن الإنسان إذا مات، إذا كان من الجنة، إذا كان من الموفقين، فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيأتيه من روحها ونعيمها. فإن قلوا على صفر المتنة في المؤمن، يعني أنه بمثالة السجن، لأنه ليس بينه وبين التنعم بما أعد الله عز وجل لأوليائه من النعيم إلا أن يموت فيجد ما عد الله له. أما الكافر فالدنيا هي جنته، لأنه لا عهد له بالنعيم ولا عهد له باللذة والمتعة إلا في الحياة الدنيا، وإذا مات انتقل إلى عذاب من حين يموت إلى غير النهاية، من حين يموت إلى غير النهاية هو في عذاب والعياذ بالله. فالدنيا جنته وآخر عهده بالنعيم إلى مات، آخر عهده بالنعيم إلى مات. وإذا مات ينتقل إلى عذاب دائم من حين الموت إلى ما لا نهاية له، من حين الموت إلى نهاية له. البخاري رحمه الله قدر بهذا الترجمة وهي باب الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، وبدأ أورد حديثا يتعلق بصدر الترجمة وهو الصحة والفراغ. أورد حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث فيه أن من نعم الله عز وجل على عباده وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله لا تعد ولا تحصى. هذه النعم منها نعمتان، الصحة والفراغ، وهدينا فيهما كثير من الناس، يعني معناه خسر ولم يربح. الكثير من الناس مغبون ليس برابع، والقليل هو الرابع وهو المستفيد من هاتين النعمتين، نعمة الصحة والعافية ونعمة الفراغ واليقظة. فمن الناس وهم القليلون من يستعملون أوقاتهم ويصرفونها فيما يعود عليهم بالخير ويعود عليهم بالعاقبة الحميدة، يعود عليهم بالثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم القليل الذين يستفيدون من الوقت في شغله فيما يعود عليهم بالخير، في شغله فيما يعود عليهم بالخير، في عمارته بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم القليل. والكثيرون من الناس هم الذين يستعملونهما في غير ذلك، يستعملون الوقت في غير ذلك، إما في المعصية والعياذ بالله، وإما في غير طائل وفي غير فائدة، فيكون أقل أحوال أن يكون لا له ولا عليه، فهو مغموم لأنه ما صرف وقته في شيء يعود عليه بالخير أو يعود عليه بالمنفعة. وإذا فالقليل هو من ربح في وقته، القليل هو من ربح في وقته، والكثير هو من غبن في وقته وخسر أنفاسه وخسر أيامه والليالية فلم يستفد منها بشيء. وقد يكون استفاد ما قد يكون تضرر حيث استعملها وشغلها فيما يعود عليه بالمضرة والعاقبة الوقيمة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وإذا فالوقت ثمين، هو الذي عرف مصلحته وعرف فائدته، هو الذي يستعد في هذه الحياة الدنيا للآخرة، لأن هذه الدار دار عمل والآخرة دار الجزاء. فالذي هو عاقل ناصح لنفسه هو الذي يستعمل أوقاته في عمارتها في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يعلم أن كل يوم يمضي من عمره إنما يقربه من الآخرة ويباعده من الدنيا. كل يوم يمضي عليه يقربه من الآخرة، فإذا استعمل هذا اليوم هذا الوقت بالأعمال الصالحة يجد ذلك أمانه، وإذا استعمل ذلك فيما يعود عليه بالمضرة وجد ذلك أمانه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل: يا عبادي، يقول في آخر الحديث الطويل في ذي ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعمتان مغموم فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة العافية، نعمة الصحة والعافية، هذه النعمة التي لا يعرف الإنسان قدرها إلا إذا رأى من حرمها ومن لم تحصل له ولم ينعم عليه بها. الإنسان إذا رأى من ابتلي بمرض ومن أصيب بمرض شديد مزمن يعرف قدر هذه النعمة، يعرف عظم شأن هذه النعمة. ثم هذه النعمة، هذه الصحة، في أمور كثيرة: صحة في الحواس السمع والبصر الأمة اليدين التي يأخذ بها ويعطي الأمة الرجلين التي بها يمشي ويتحرك وينتقل. هذه النعمة تشتمل على نعم عظيمة ونعم كثيرة، نعمة الصحة والعافية، صحة في السمع، صحة في البصر، صحة في النطق، صحة باليدين، صحة بالرجلين، صحة في جميع البدن. نعم عظيمة في هذه النعمة، نعم كثيرة في هذه النعمة. من الناس من يستعمل هذه النعم في طاعة الله وطاعة رسوله، منهم من يستعمل بصره في النظر إلى ما حل الله، ومنهم من يستعمله في النظر إلى ما حرم الله، فيكون من استعمله فيما حل الله رابحا، ومن استعمله فيما حرم الله يكون مغبونا ويكون خاسرا. كذلك السمع، من الناس من يستمع لقراءة القرآن وللعلم النافع وللعبر والعظات والفوائد التي تحرك القلوب وتحرك النفوس إلى الدار الآخرة، وتجعل الإنسان يستعد ويتهيأ للموت قبل نزوله. ومن الناس من يستعمل هذه النعمة في سماع الفحش وسماع الكلام البذيء وسماع الأغاني وسماع كل ما هو محرم سماعه، فيكون في ذلك مغبونا ويكون في ذلك خاسرا. وهكذا كل نعمة من نعم البدن التي تدخل تحت نعمة الصحة والعافية، من الناس من يكون مغبونا وهم الكثير، ومن الناس من يكون رابحا وهو القليل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النعمتين أولا ووصفهما في هذا الوقت قبل أن يأتي ذكر الموصوف والمراد وهو النعمتان وهما الصحة والفراغ. وهذا يقال فيه مثل ما قيل في الحديث الذي مر قريبا، هو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأن هذه الأشياء إذا ذكرت أولا تجعل الإنسان يستعد للتهيؤ ومعرفة هذا الشيء الذي يوصف بهذه الأوصاف والذي مفيد له بهذا التمهيد. فجعل الإنسان يستعد ويتهيأ لمعرفة ذلك ولأن يعقل ذلك، ويكون ضابطا له متقنا له، لا يفوته شيء من ذلك، لا يفوته شيء من هذا الذي مفيد له بهذا التمهيد وسبق أو بوصفه بهذه الألفاظ، تقدمه وصفه بهذه الألفاظ، تجعل النفوس تشرئب وتتطلع وتتهيأ لمعرفة ذلك الشيء الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه وإيضاحه. وهذا من كمال بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هو حديث عظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مرغوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يستعمل صحته وعافيته فيما يعود عليه الخير، ولا يستعملها فيما يعود عليه الشر، ويكون من القليل الناجي ولا يكون من الكثير الهالك. فإن أكثر الناس هالكون وقليل منهم ناجون. ولهذا قال: مغبون فيهما كثير من الناس، يعني الذين خسروا الاستفادة من هاتين النعمتين هم الكثيرون. مفهوم هذا أن القليلون هم الذين ربحوا وهم الذين لم يخسروا. هذا مثل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عمل الصالحات يتوصل الحق يتوصل الصبر. أكثر الناس هالكون، أكثر الناس خاسرون، أكثر الناس في خسارة وفي مضرة وفي غبن، ولا يظهر بالسلامة والربح والرفعة والفائدة العظيمة إلا من وفقه الله عز وجل. فإذا العاقل يحرص على أن يكون مستفيدا من وقته، ويعلم أن كل يوم يمضي عليه يقربه من الآخرة ويباعده من الدنيا. والعاقل الناصح نفسه هو الذي يستعد للباقي ولا يشغل نفسه بالحامي فيكون شغله الشاغل، وإنما يكون شغله الشاغل بالاستعداد لآخرته، لأن الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي دار ممر ودار معبر والمستقر دار قرار، إنما هي الدار الآخرة. ولهذا الله عز وجل لما أرسل إلى التزود في الأذكار في الحج حياة الحج الذي ذكر الله في سورة البقرة، لما ذكر التزود للأذكار وأن الإنسان يستعد لها، أرسل إلى التزود للآخرة وأن زادها التقوى، حيث قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فزاد الآخرة في هذه الحياة الدنيا تقوى الله عز وجل، تقوى الله أنه تعالى، لأنه هي الزاد الذي ينفع في السفر إلى الآخرة، وينفع الإنسان إذا انتقل من هذه الدار الدنيا إلى الدار الآخرة يجد ما قدم أمانه، ويكون بذلك رابحا ويكون بذلك مستفيدا، بخلاف الذي تكون همه الدنيا وشغله الشاغل الدنيا يتعب في جمعها ثم يولي عنها ويتركها وراءه فيحاسب على جمعه إياها. ومن عمل بالآخرة يجد ما قدم أمانه فيكون بذلك رابحا ويكون بذلك غير مضمون. هذا حديث عظيم قدم به البخاري أو صدر به البخاري هذا الكتاب الذي هو كتاب الرقائق الرقاق لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة، ولكونه جامعا يدخل تحته عمارة الأوقات بما يعود بالخير إذا كان الإنسان موفقا، وعمارتها بما يعود عليه المضرة إذا كان بخلاف ذلك، وكذلك الصحة المشتملة على نعم كثيرة إذا شغلت هذه النعم بطاعة الله عز وجل وجد الإنسان ثمرة ذلك أمامه، وإذا شغلها بخلاف ذلك وجد مضرة ذلك أمامه والعياذ بالله.
قد يقال ما معنى مقبول؟ قد يقال ما معنى مقبول؟
مقبول هو ضد الرابع، يعني فيه غبن وربح. المغبون هو الذي لم يربح، الذي لم يكسب من الوقت. المغبون هو الذي لم يكسب من الوقت، يعني خسر وقته وصحته وعافيته. والناس إذا انتقلوا من هذه الدار وجدوا الثواب على الأعمال، إن خير فخير وإن شر فشر، يتبين الرابح من المغبون، يتبين من كان رابحا ومن كان مغبونا.
وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
البخاري رحمه الله ذكر عن الإسناد الأول وفيه عبد الله بن سعيد، ثم قال هو ابن أبي هند، هو ابن أبي هند. هذه الكلمة أو هذه الزيادات التي يزادها في أثناء الكلمات وتصدر بهو تدل على ذكرها بهذه الصيغة، تدل على أنها ليست من تلميذ هذا الراوي الذي أضيف إلى اسمه ما يبينه ويوضحه، ليست من تلميذه، وإنما هي من دون تلميذه، لأن تلميذه لا يحتاج أن يقول هو فلان، وإنما ينسبه بدون هو. ويقول كما في الطريق الثاني كما في الطريق الثاني والإسناد الثاني عبد الله بن سعيد بن أبي هند. أما الطريق الأولى التي فيها علي
مكي بن إبراهيم
التي فيها مكي بن إبراهيم في البخاري فهذه فيها عبد الله بن سعيد فقط. يعني معناه مكي بن إبراهيم الذي روى عن عبد الله بن سعيد روى عنه بهذا اللفظ ذكره بهذا اللفظ فقط فقال عبد الله بن سعيد. فإن الذي زاد ابن أبي هند هو البخاري الذي روى عن مكي بن إبراهيم الذي زادها هو البخاري لأن مكي بن إبراهيم لا يحتاج إلى أن يقول هو وإنما يقول هو يقول عبد الله بن سعيد بن أبي هند مثل العباس بن عبد العظيم العنبري الذي جاء في الإسناد الآخر ويروي عن عبد الله بن سعيد
الإسناد الثاني عباس الأنبر يروي عن صفوان بن عيسى
صفوان بن عيسى
نعم
وصفوان بن عيسى يروي عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند
نعم
يعني هذا الطريق نازلة هذا الطريق فيها نزول الطريق الأولى فيها علو ذلك أن مكي بن إبراهيم من كلاب يوسف الذين هم متقدمون والذي هو من أتباع التابعين وهو ممن روى عنه الأحاديث الثلاثية لأن ثلاثيات البخاري التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي والتابع وتابع التابعي من أتباع التابعين الذين روى عنهم الثلاثيات المكي بن إبراهيم المكي ابن إبراهيم فهو من كبار شيوخه. وإذا فقوله هو ابن أبي هند ليس من مكي بن إبراهيم لأنه لا يحتاج أن يقوله يعني ينسب على طول. لكن لما كان المكي بن إبراهيم عبارته وقفت عند حد عبد الله بن سعيد احتاج من دونه إلى أن يزيد شيئا يوضحه. لكن إذا زاد لا يأتي به بدون هو لأنه لا أتى به بدون هو فأضاف إلى كلام شيخه كلاما ما قاله لأن الشيخ من قال عبد الله بن سعيد فقط. أما إضافة توضح من عبد الله بن سعيد فهذه من دون تلميذ هذا الراوي وإذا فهي من البخاري. ولما كانت الزيادة لما كان البخاري أتى بزيادة ليست من لفظ مكي بن إبراهيم أتى بكلمة هو التي تدل على أنها ليست من مكي بن إبراهيم وأن المقصود بها من دون تلميذ هذا الراوي ليوضح بها من هذا الراوي وأتى به بهذه الصيغة حتى لا يضاف إلى كلام الشيخ ما ليس من كلامه.
لماذا وردت الإسناد الثاني مع أنها نازل الطريق الثاني؟
يمكن لأن فيه
التصريح
لأن فيه تصريح للسماع ولأن أيضا فيه أيضا التصريح في كمال النسب بالنسبة لعبد الله بن سعيد وابن أبي هند ترجع إلى سعيد يعني معناه سعيد هو ابن أبي هند هو ابن أبي هند ليس عبد الله وإنما المقصود بالتوضيح هو سعيد أبو عبد الله لا ترجع إلى عبد الله يعني ابن أبي هند هو سعيد هو ابن أبي هند سعيد هو ابن أبي هند ليس عبد الله هو ابن أبي هند
المدلس ما
تتسنج لأنه صرح الدين معلوم يعني وإن أولا ما ندري هل في هؤلاء المدلسين أو لا لكن التعبير الذي سمعته لا شك أنه أقوى من التعبير الذي عنه حتى ولو لم يكن فيه تدليس لو لم يكن فيه تدليس فالتعبير للسماء هي أرفع الصيغ التي يروى بها.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة
ثم أولى البخاري رحمه الله حديثنا في المنابر والله عنه قال الذي كان يقول في هذا الحديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأفرح الأنصار والمهاجرة. المقصود من إراده هي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, هذا هو الذي داخل في الترجمة باب الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. الصحة والفراغ يتعلق بها الحديث الأول, وألا عيش إلا عيش الآخرة يتعلق بها هذا الحديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني معنى هذا أن العيش الحقيقي العيش المفيد النافع هو عيش الآخرة, النعيم الذي يكون في الآخرة هذا هو الحقيقي. وأما نعيم الدنيا والعيش الذي يكون في الدنيا فهذا ليس لشيء أمام الآخرة, ليس لشيء أمام الآخرة, لا قيمة للدنيا أمام الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم صحيح أن مثل الدنيا في الآخرة كمثل رجل أدخل أصبعه في البحر ثم خرج, فنسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة الماء الذي علق في الأصبع بالنسبة للبحر. الآخرة كالبحر والدنيا كالماء الذي علق في الأصبع إذا غمس رأسه في البحر ثم خرج أرجعه. الماء الذي علق به هذا يعادل الدنيا, الماء الذي علق بالأصبع. وأما الآخرة فهي البحر, هذا البحر الزاخر, هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة لأن الآخرة باقية ومستمرة إلى غير نهاية. أما الدنيا فإنها ثانية ومنتهية, ومعلوم أن المنتهي الفاني ليس بشيء أمام الباقي الدائم الذي لا انقضاء له ولا انتهاء له. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هذا عيش الحقيقة. أما عيش الدنيا فهو زائل ومنتهي وليس بشيء أمام الآخرة. لهذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة, ما سقى منها كافر شربة. إذا الآخرة الدنيا ليس أنا في الآخرة ليس بشيء, الدنيا في الآخرة كراتب قال في ظل دواء, قال ففي الدنيا كراتب قال في ظل دواء يعني استفاد منها فترة وجيزة ثم انتهى وتركها وجاوزها. الدنيا ممر ومعبر والآخرة هي دار المستقر والموفق. من استعد وهو في دار الممر للآخرة التي هي دار المقر يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ابن البخاري رحمه الله جمع بين الترجمتين في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة ليبين أن من شغل صحته ووقته في الدنيا إنما شغلها بشيء دائم شيء ثاني ينتهي بالموت. وأما من شغلها ليستعد لعيش الآخرة ولنعيم الآخرة فهذا هو الذي استفاد. وإذا فالصحة والفراغ إما أن تستعمل في متع الدنيا ولذاتها وإما تستعمل في الاستعداد للآخرة. فمن استعد للآخرة هو الذي عرف حقا أن لا يعيش إلا عيش الآخرة. وأما الذي لم يعرف حقا هذا المعنى وانفر بالحياة الدنيا واشتغل بلذاتها ونعيمها فهذا هو الذي غبن وهذا هو الذي خسر. وإذا هذا هو التناسب الذي بين ذكر الصحة والفراغ مع لا عيش إلا عيش الآخرة. ما جعل هذا على حدة وهذا على حدة يبين أن هذا وسيلة إلى هذا. فمن الناس من يشغل أوقاته وصحته فيما يجعله يحصل عيش الآخرة, ومن الناس من يضيع وقته وصحته ولا يصرفه هما في هذا الطريق ويصرفه في الدنيا فيكون عجلت له طيباته في هذه الدنيا. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم مع أنهم مع أن فيهم من هو من أهل الجنة وهو يعرف وغيره يعرف أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض، ولكنهم مع ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخشون الله عز وجل ويتقونه ويستعدون للآخرة مع علمهم بأنهم من أهل الجنة، ولكن يعتبرون أنهم مقصرين وأن هذه النعمة تتطلب منهم أن يعبدوا الله عز وجل وأن يشكروه على هذا الفضل والإحسان الذي أكرمهم الله عز وجل بأن جعلهم من أهل الجنة، حيث شهد لهم أنهم يدخلون بالجنة وعرفوا ذلك وهم أحياء يمشون على وجه الأرض. ومن ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما جاء في الصحيح، كان رضي الله عنه وأرضاه قدم له طعام فتذكر الآخرة وتذكر الدنيا وزوالها وفناها، قال أخشى أن تكون ممن عجلت له طيباته في هذه الحياة الدنيا، وجعل يبكي وترك على الطعام ولم يأكله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا شأن هؤلاء الأسلاف هؤلاء الخيار، وهم من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أغنياء الصحابة، ولكن الغنى هو بين النفس، فأيديهم مليئة ونفوسهم تجود ولا تشح بالمال ولا تبخل بالمال، لأن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، لكون أنفسهم غنية لا يشكون ولا يبخلون بما في أيديهم، بل يجودون ويتصدقون ويقدمون لآخرتهم، يقدمون الأعمال الصالحة ليجدوها أمامهم. لهذا المقرر رحمه الله قارن بين الموضوعين في ترجمة واحدة، قال باب الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة.
قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
ما ورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه هو مثل الحديث الأنس المتقدم، إلا أن فيه أنهم كانوا يحفرون الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر وهم ينقلون التراب، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا فيه ما في الذي قبله وهو مطابق للترجمة، وهو أن لا عيش إلا عيش الآخرة، إلا عيش حقيقيا إلا عيش الآخرة، لأنه هو باطل. ومن أمثلة ذلك ما سبق أن مر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في صلاة الفجر وعرض عليه الجنة والنار، وكان مما عرض عليه الجنة وأعلن قلبه عن المتجلية فمد يده وهو في الصلاة، الناس لا يعرفون لأي شيء مدة اليد، فسألوا من فصل بعد ذلك قال إنه رأى الجنة ورأى عناقيل العلم متدلية، مد يده ليأخذ قطفا قال ثم تركته، قال عليه الصلاة والسلام ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، ولو أخذت منه من هذا القطف وهذا العقود لأكلوا منه إلى نهاية الدنيا، لكن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غائبا، ما تأتي الدنيا للآخرة، فتكون الآخرة علانية أمام الناس جميعا حتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ويستعد للآخرة، ومن لا يؤمن بالآخرة ولا يستعد للآخرة يغفل عنها، من لا يؤمن بها أو يؤمن بها ولكن يغفل عنها، وينشغل في الدنيا وينغمس في الدنيا ويغفل عن الآخرة. هذا يعني هذا يعني الحديث هذا النص يبين يعني أن الدنيا ليست بشيء أمام الآخرة. منقود من العنب لو أخذ منه المغلب لأكل الناس منه إلى قيام الساعة إلى نهاية الدنيا الناس يأكلون منه. منقود واحد يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. منقود من العنب لو جاء إلى الدنيا لأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا. لكن الله شاء أن لا تأكل الدنيا للآخرة وأن لا يأكل المغيب إلى المشاهدة والمعاينة ليتميز أولياء الله من أعداء الله وليتميز من ينفع لنفسه ومن يضر نفسه.
قال تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب مثل الدنيا في الآخرة وقول الله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
ثم قول البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب مثل الدنيا في الآخرة. مثل الدنيا في الآخرة يعني بالنسبة للآخرة يعني تمثيلها وبيان شيء يعني يبين التناسب بينها وبين الآخرة وإيش مستكفى الدنيا إلى مستكفى إلى الآخرة. هذا هو مقصود الترجمة باب مثل الدنيا في الآخرة. أورد فيه الآية أي سورة الحديث اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما لديه أعجب الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا هو شأن الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد وما فرق من دنيا الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا كلها ليس في شيء متاع الحياة الدنيا قليل وليست بشيء أمام الآخرة ليست بشيء بالنسبة للآخرة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي لموضع صوت أحدث في الجنة خير من الدنيا وما فيها يعني معناه أن شيء قليل في الجنة مقدار الصوت يعني خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا على جعفها وكبرها وما فيها من النعيم وما فيها من المتع وما فيها من اللذات مقدار فوق موقع فوق يعني شيء قليل من الجنة يعني مقدار فوق يعادل الدنيا كلها بأكملها من أولها إلى آخرها. كلها بما فيها من المتع واللذات موضع فوق يعني معناه شيء قليل الصوت إذا وضع في مكان طبعا يشغل حي قليل جدا. هذا الموضع الذي يكون مقدار هذا المقدار يأتي للدنيا في عذابه. يعني هذا مثل الآخرة مثل الدنيا في الآخرة يعني الدنيا يعني شيء قليل من الآخرة مقدار الصوت في الآخرة يأتي للدنيا. معنى الدنيا كلها لا تعادل مقدار صوت الدنيا كلها لا تعادل مقدار صوت في الجنة. هذا يدلنا على حقارة الدنيا وعدم يعني نسبتها إلى الآخرة وأنها ليست بشيء. والغشاش
ولا غدوة
أو
روحة خير من الدنيا وما فيها،
ولا غدوة في سبيل الله عز وجل أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يعني العمل الصالح الذي هو غدوة في سبيل الله أو روحة، الغدوة في أول النهار والروحة في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا العمل الذي يعمله الإنسان وما يحصل ثوابه في الآخرة وهو عمل قليل وثوابه جزيل خير من الدنيا وما فيها، ثواب ذلك وأجر ذلك عند الله عز وجل في الآخرة خير من الدنيا وما فيها.
بعض الناس يستدلون بهذا الحديث بالخروج مع جماعة التبليغ. جماعة التبليغ يستدلون بهذا الحديث.
أبدا، ليس هذا عمل جماعة التبليغ وخروجهم للوعظ والتذكير ليس هو الغدوة والراحة في سبيل الله، لأن الغدوة والراحة في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، وقتال الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو في سبيل الله يعني الذي يراد به. لكن لا شك أن أعمال الخير هي في سبيل الله، لكن جماعة التبليغ ليسوا معنيين بمكائد الجهاد وليسوا معنيين أيضا بطلب العلم، يغلب عليهم الجهل يغلب عليهم، ولهذا لو اشتغلوا بالتعلم وحرصوا على التعلم لكان خيرا لهم، لكن عندهم فوائد فيهم نفع واستفاد منهم كثير من الناس، لكن يغلب عليهم الجهل. لكن الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجهاد في سبيل الله.
طب الاستدلال بهذا خطا ولا كيف؟ هل ينكر
عليه؟ هذا خطا، لان ليس هو الخروج، ليس هو الغدوه والروحه يعني الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا يخرج بل هؤلاء احيانا يخرجون ويضيعون يريعون أهليهم ويريعون يعني أخاله ويذهبون، وكما هو معلوم يغلب عليهم الجهل يغلب عليهم الجهل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت في الدنيا كأنك غريب. أنا يقول نقف نتوقف، بعد أن يقول نتوقف للأسئلة عشرة أو لذيذة تقريبا. رحمة الله. واحد سائل يسأل الشيخ، هل بنت الزوجة بنت الزوجة إذا تزوجت مقابل الزوجة
قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الرقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول البخاري رحمه الله كتاب الرقاق. المقصود بالكتاب ما يراد به ما يرقق القلب ويلينه ويجعله يرغب فيما عند الله عز وجل ويتجه الأعمال التي يرجو ثوابها من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك عدم الحرص على الدنيا والافتتان بها والاشتغال بها، أي الزهد فيها وعدم الانهماك في ملذاتها ونعمها، هذا هو المقصود بالرقاق. وبعض العلماء يستعمل مثل هذه الترجمة في البخاري حيث عقد الكتاب بهذا الاسم، ومن العلماء من يعبر عن ذلك بالزهد، يعبر عن ذلك بالزهد، ويأتي ويأتون بكتبهم بلفظ كتاب الزهد، كما صنع الإمام مسلم رحمه الله، لأنه عبر بهذا وقال كتاب الزهد. وأتى إلى حديث يتعلق بهذا، إلا أن الرقاق أعم من الزهد. الرقاق يعني لفظها أعم من الزهد، فإنها تشمل كل ما يرفق القلب ويلينه ويبعده عن القسوة، فيكون لينا رقيقا. البخاري رحمه الله تعالى لما عقد هذا الكتاب صدر الأبواب التي فيه في باب الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، باب الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. أما الإمام مسلم رحمه الله فهو ليس من عادته أن يبوب، ليس من عادته وليس من طريقته أن يذكر أبوابا، وإنما يذكر كتبا بدون أبواب، ولكن الموضوعات التي تندرج تحت الكتب يأتي بكل موضوع أحاديثه تأتي على حدة مجتمعة، فهو في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا وفي حكم المبوب، لأن الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد والتي تندرج تحت باب واحد يأتي بها مع بعض في مكان واحد، ويقولون عنه إنه في حكم المبوب وهو ليس بمبوب. وقد جاء العلماء من بعده فعقدوا أبوابا، ذكروا أبوابا، ذكروا تراجم، تراجم أبواب لهذه الموضوعات التي تحتها أحاديث. ومن أولئك النووي الذي أتى بتراجم أبواب في كتب مسلم، الكتب التي تحت كتاب الجامع الصحيح. ولهذا لما جاءت في المطبوع، لما طبعت حاشيته على مسلم، جعلت الأبواب في الحاشية وما جعلت في الأصل، لأنها منه ليست من مسلم رحمه الله. لكن لما جاء محمد فؤاد أبو باقي رحمه الله ورقم الأحاديث وعمل لها فهارس وجعل فيها أرقاما، أرقام للأبواب، أرقام للكتب، أرقام للأحاديث، الأحاديث المكررة والأحاديث غير المكررة، أدخل تراجم النووي للأبواب في ضمن أو في وسط الكتاب، في وسط الصحيح. هذه الأبواب الموجودة في المتن، يعني في متن صحيح المسلم، هي ليست المسلم الذي منه الكتب فقط، الذي منه الكتب فقط وليست منه الأبواب. أما الأبواب فهي من عمل غيره، هذه الأبواب التي هي موجودة في طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي التي فحرسها ورقمها ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها والمكرر منها وغير المكرر، هذه الأبواب هي من إدخاله أبواب النووي، إدخاله في ضمن أبيات الصحيح. هذا من عمل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. أول حديث أورده مسلم في كتاب الزهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر، هذا هو أول حديث في كتاب الزهد. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، معنى سجن المؤمن أنه ليس بينه وبين التنعم بالجنة والتلذذ بما أعد الله عز وجل لأهلها، ليس بينه وبين ذلك إلا الموت، ليس بينه وبين ذلك إلا الموت، فهو حيث لم يحصل له هذا الذي هو خير فهو بمثابة السجن، هو بمثابة السجن. فإذا مات وانتقل إلى ما أعد الله عز وجل من النعيم، من نعيم الجنة. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا مات، إذا كان من أهل الجنة، إذا كان من الموفقين، فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيأتيه من روحها ونعيمها. وينقلوا على الخسر المتنة في المؤمن، يعني أنه بمثالة السجن، لأنه ليس بينه وبين التنعم بما أعد الله عز وجل لأوليائه من النعيم إلا أن يموت فيجد ما أعد الله له. أما الكافر فدنياه، الدنيا هي جنته، لأنه لا عهد له بالنعيم ولا عهد له باللذة والمتعة إلا في الحياة الدنيا، وإذا مات انتقل إلى عذاب من حين يموت إلى غير النهاية، من حين يموت إلى غير النهاية هو في عذاب والعياذ بالله. فالدنيا جنته وآخر عهده بالنعيم إلى مات، آخر عهده بالنعيم إلى مات، وإذا مات ينتقل إلى عذاب دائم من حين الموت إلى ما لا نهاية له، من حين الموت إلى نهاية له. البخاري رحمه الله قدر بهذا الترجمة وهي باب الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. وبدأ أورد حديثا يتعلق بصدر الترجمة وهو الصحة والفراغ. أورد حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث فيه أن من نعم الله عز وجل على عباده وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله لا تعد ولا تحصى. هذه النعم منها نعمتان، الصحة والفراغ، غبن فيهما كثير من الناس، يعني معناه خسر ولم يربح. الكثير من الناس مغبون ليس برابح، والقليل هو الرابح وهو المستفيد من هاتين النعمتين، نعمة الصحة والعافية ونعمة الفراغ واليقظة. فمن الناس وهم القليلون من يستعملون أوقاتهم ويصرفونها فيما يعود عليهم بالخير ويعود عليهم بالعاقبة الحميدة، يعود عليهم بالثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم القليل الذين يستفيدون من الوقت في شغله فيما يعود عليهم بالخير، في شغله فيما يعود عليهم بالخير، في عمارته بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم القليل. والكثيرون من الناس هم الذين يستعملونهما في غير ذلك، يستعملون الوقت في غير ذلك، إما في المعصية والعياذ بالله، وإما في غير طائل وفي غير فائدة، فيكون أقل أحوال أن يكون له ولا عليه، فهو مغموم لأنه ما صرف وقته في شيء يعود عليه بالخير أو يعود عليه بالمنفعة. وإذا فالقليل هو من ربح في وقته، القليل هو من ربح في وقته، والكثير هو من غبن في وقته وخسر أنفاسه وخسر أيامه والليالية فلم يستفد منها بشيء. وقد يكون استفادها ما قد يكون تضررا حيث استعملها وشغلها فيما يعود عليه بالمضرة والعاقبة الوقيمة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وإذا فالوقت ثمين، هو الذي عرف مصلحته وعرف فائدته هو الذي يستعد في هذه الحياة الدنيا للآخرة، لأن هذه الدار دار عمل والآخرة دار الجزاء. فالذي هو عاقل ناصح لنفسه هو الذي يستعمل أوقاته في عمارتها في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يعلم أن كل يوم يمضي من عمره إنما يقربه من الآخرة ويباعده من الدنيا. كل يوم يمضي عليه يقربه من الآخرة. إذا استعمل هذا اليوم هذا الوقت في الأعمال الصالحة يجد ذلك أمانه، وإذا استعمل ذلك فيما يعود عليه بالمضرة وجد ذلك أمانه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل: يا عبادي، يقول في آخر الحديث الطويل في ذري ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعمتان مغموم فيهما كثير من الناس: الصحة والغرام. الصحة العافية، نعمة الصحة والعافية هذه النعمة التي لا يعرف الإنسان قدرها إلا إذا رأى من حرمها ومن لم تحصل له ولم ينعم عليه بها. الإنسان إذا رأى من ابتلي بمرض ومن أصيب بمرض شديد مزمن يعرف قدر هذه النعمة، يعرف عظم شأن هذه النعمة. ثم هذه النعمة هذه الصحة في أمور كثيرة: صحة في الحواس، السمع والبصر، سلامة اليدين التي يأخذ بها ويعطي، سلامة الرجلين التي بها يمشي ويتحرك وينتقل. هذه النعمة تشتمل على نعم عظيمة ونعم كثيرة: نعمة الصحة والعافية، صحة في السمع، صحة في البصر، صحة في النطق، صحة باليدين، صحة بالرجلين، صحة في جميع البدن. نعم عظيمة في هذه النعمة، نعم كثيرة في هذه النعمة. من الناس من يستعمل هذه النعم في طاعة الله وطاعة رسوله، منهم من يستعمل بصره في النظر إلى ما حل الله، ومنهم من يستعمله في النظر إلى ما حرم الله، فيكون من استعمله فيما حل الله رابحا، ومن استعمله فيما حرم الله يكون مغبونا ويكون خاسرا. كذلك السمع، من الناس من يستمع لقراءة القرآن وللعلم النافع وللعبر والعظات والفوائد التي تحرك القلوب وتحرك النفوس إلى الدار الآخرة وتجعل الإنسان يستعد ويتهيأ للموت قبل نزوله. ومن الناس من يستعمل هذه النعمة في سماع الفحش وسماع الكلام البذيء وسماع الأغاني وسماع كل ما هو محرم سماعه، فيكون بذلك مغبونا ويكون في ذلك قادرا. وهكذا كل نعمة من نعم البدن التي تدخل تحت نعمة الصحة والعافية من الناس من يكون مغبونا وهم الكثير، ومن الناس من يكون رابحا وهو القليل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النعمتين أولا، وصفهما في هذا الوقت قبل أن يأتي ذكر الموصوف والمراد وهو النعمتان وهما الصحة والفراغ. وهذا يقال فيه مثل ما قيل في الحديث الذي مر قريبا، هو حديث كلمتان حبيبتان الى الرحمن، حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لان هذه الاشياء اذا ذكرت اولا تجعل الانسان يستعد للتهيؤ ومعرفه هذا الشيء الذي يوصف بهذه الاوصاف والذي مفيد له بهذا التمهيد. فجعل الانسان يستعد ويتهيأ لمعرفه ذلك ولأن يعقل ذلك ويكون ضابطا له متقنا له، لا يفوته شيء من ذلك، لا يفوته شيء من هذا الذي مهد له بهذا التمهيد وسبق أو بوصفه بهذه الألفاظ، تقدمه وصفه بهذه الألفاظ، تجعل النفوس تشرئب وتتطلع وتتهيأ لمعرفة ذلك الشيء الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه وإيضاحه. وهذا من كمال بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو حديث عظيم في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغرور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يستعمل صحته وعافيته فيما يعود عليه الخير، ولا يستعملها فيما يعود عليه الشر، ويكون من القليل الناجي ولا يكون من الكثير الهالك. فإن أكثر الناس هالكون وقليل منهم ناجون. ولهذا قال: مغبون فيهما كثير من الناس، يعني الذين خسروا الاستفادة من هاتين النعمتين هم الكثيرون. مفهوم هذا أن القليلون هم الذين ربحوا وهم الذين لم يخسروا. هذا مثل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أكثر الناس هالكون، أكثر الناس خاسرون، أكثر الناس في خسارة وفي مضرة وفي غبن، ولا يظهر بالسلامة والربح والرفعة والفائدة العظيمة إلا من وفقه الله عز وجل. فإذا العاقل يحرص على أن يكون مستفيدا من وقته، ويعلم أن كل يوم يمضي عليه يقربه من الآخرة ويباعده من الدنيا. والناصح العاقل الناصح نفسه هو الذي يستعد للباقي ولا يشغل نفسه بالفاني فيكون شغله الشاغل، وإنما يكون شغله الشاغل بالاستعداد لآخرته، لأن الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي دار ممر ودار معبر والمستقر دار قرار، إنما هي الدار الآخرة. ولهذا الله عز وجل لما أرسل إلى التجود في الأذكار في الحج حياة الحج الذي ذكر الله في سورة البقرة، لما ذكر التجود للأصفار وأن الإنسان يستعد لها، أرسل إلى التجود للآخرة وأن زادها التقوى. وإذا قال يتجودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فزاد الآخرة في هذه الحياة الدنيا أتقوى الله عز وجل، أتقوى الله أنه تعالى، لأنه هي الزاد الذي ينفع في السفر إلى الآخرة، وينفع الإنسان إذا انتقل من هذه الدار الدنيا إلى الدار الآخرة يجد ما قدم أمانه ويكون بذلك رابعا ويكون بذلك مستفيدا، بخلاف الذي تكون همه الدنيا وشغله الشاغل الدنيا يتعب في جمعها ثم يولي عنها ويتركها وراءه فيحاسب على جمعه إياها. ومن عمل بالآخرة يجد ما قدم أمامه فيكون بذلك رابحا ويكون بذلك غير مضمون. هذا حديث عظيم قدم به البخاري أو خبر به البخاري هذا الكتاب الذي هو كتاب الرقائق الرقاق لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة ولكونه جامعا يدخل تحته عمارة الأوقات بما يعود بالخير إذا كان الإنسان موفقا، وعمارتها بما يعود عليه المضرة إذا كان بخلاف ذلك، وكذلك الصحة المشتملة على نعم كثيرة إذا شغلت هذه النعم بطاعة الله عز وجل وجد الإنسان ثمرة ذلك أمامه، وإذا شغلها بخلاف ذلك وجد مضرة ذلك أمامه والعياذ بالله.
قد يقال ما معنى مقبول؟ قد يقال ما معنى مقبول؟
مقبول هو ضد الرابع، يعني فيه غبن وربح. المغبون هو الذي لم يربح، الذي لم يكسب من الوقت. المغبون هو الذي لم يكسب من الوقت، يعني خسر وقته وصحته وعافيته. والناس إذا انتقلوا من هذه الدار وجدوا الثواب على الأعمال، إن خير فخير وإن شر فشر، يتبين الرابح من المغبون، يتبين من كان رابحا ومن كان مغبونا.
وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
البخاري رحمه الله ذكر عبد الله بن الأول وفيه عبد الله بن سعيد، ثم قال هو ابن أبي هند، هو ابن أبي هند. هذه الكلمة أو هذه الزيادات التي يزادها في أثناء الكلمات يتفضل بهو تدل على ذكرها بهذه الصيغة، يدل على أنها ليست من تلميذ هذا الراوي الذي أضيف إلى اسمه ما يبينه ويوضحه، ليست من تلميذه، وإنما هي من دون تلميذه، لأن تلميذه لا يحتاج أن يقول هو فلان، وإنما ينسبه بدون هو. يقول كما في الطريق الثاني، كما في الطريق الثاني والإسناد الثاني عبد الله بن سعيد بن أبي هند. أما الطريقة الأولى التي فيها علي
مكي بن إبراهيم،
مكي بن إبراهيم،
نعم،
التي فيها مكي بن إبراهيم شيخ البخاري، فهذه فيها عبد الله بن سعيد فقط، يعني معناه مكي بن إبراهيم الذي روى عن عبد الله بن سعيد، روى عنه بهذا اللفظ، ذكره بهذا اللفظ فقط، فقال عبد الله بن سعيد. إذن الذي زاد ابن أبي هند هو البخاري الذي روى عن مكي بن إبراهيم، الذي زادها هو البخاري، لأن مكي بن إبراهيم لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما يقول هو يقول عبد الله بن سعيد بن أبي هند مثل العباس بن عبد العظيم العنبري الذي جاء في الإسناد الآخر ويروي عن عبد الله بن سعيد.
الإسناد الثاني عباس الأنبر يروي عن صفوان بن عيسى،
صفوان بن عيسى،
نعم،
وصفوان بن عيسى يروي عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند،
نعم،
يعني هذا الطريق نازلة، هذا الطريق فيها نزول، الطريق الأولى فيها علو، ذلك أن مكي بن إبراهيم من كلاب شيوخه الذين هم متقدمون والذي هو من أتباع التابعين، وهو ممن روى عنه الأحاديث الثلاثية، لأن ثلاثيات البخاري التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، الصحابي والتابعي وتابع التابعي، من أتباع التابعين الذين رواه عنهم الخلافيات المكي بن إبراهيم. المكي ابن إبراهيم هو من كبار شيوخه. وإذا قوله هو ابن أبي هند ليس في المكي بن إبراهيم لأنه لا أحسن أن يقوله يعني ينسب على طول. لكن لما كان المكي بن إبراهيم عبارته وقفت عند حد عبد الله بن سعيد احتاج من دونه الى ان يزيد شيئا يوضحه. لكن اذا زاد ما ياتي به بدون هو لانه لا اتى به بدون هو فاضاف الى كلام شيخه كلاما ما قاله لان شيخه من قال عبد الله بن سعيد فقط. اما اضافه توضح من عبد الله بن سعيد فهذه من دون تلميذ هذا الراوي. وإذا فهو من البخاري. ولما كانت الزيادة لما كان البخاري أتى بزيادة ليست من لفظ مكي بن إبراهيم أتى بكلمة هو التي تدل على أنها ليست من مكي بن إبراهيم وأن المقصود بها من دون تلميذ هذا الراوي ليوضح بها من هذا الراوي واتى به بهذه الصيغة حتى لا يضاف إلى كلام الشيخ ما ليس من كلامه.
لماذا ورد الإسناد الثاني مع أنها نازل الطريق الثاني؟
يمكن لأن فيه
التصريح
لأن فيه تصريح للسماع ولأن أيضا فيه أيضا التصريح بكمال النسب بالنسبة لعبد الله بن سعيد وابن أبي هند ترجع إلى سعيد يعني معناه سعيد هو ابن أبي هند هو ابن أبي هند ليس عبد الله وإنما المقصود بالتوضيح هو سعيد أبو عبد الله لا ترجع إلى عبد الله يعني ابن أبي هند هو سعيد هو ابن أبي هند سعيد هو ابن أبي هند ليس عبد الله هو ابن أبي هند
المدلس ما
تستنى
لأنه
صرح الدين معلوم يعني وإن أولا ما ندري هل في هؤلاء المدلسين أو لا لكن التعبير الذي سمعته لا شك أنه أقوى من التعبير الذي عنه حتى ولو لم يكن فيه تدليس لو لم يكن فيه تدليس التعبير للسماء هي أرفع الصيغ التي يروى بها.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة.
ثم أولى بخير رحمه الله عن أنس بن مالك الذي كان يقول في هذا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أفرح الأنصار والمهاجرة. المقصود من إراده اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هذا هو الذي داخل في الترجمة دام الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. الصحة والفراغ يتعلق بها الحديث الأول وأن لا عيش إلا عيش الآخرة يتعلق بها هذا الحديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني معنى هذا أن العيش الحقيقي العيش المفيد النافع هو عيش الآخرة النعيم الذي يكون في الآخرة هذا هو الحقيقي. وأما نعيم الدنيا والعيش الذي يكون في الدنيا فهذا ليس بشيء أمام الآخرة ليس بشيء أمام الآخرة لا قيمة للدنيا أمام الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن مثل الدنيا في الآخرة كمثل رجل أدخل أصبعه في البحر ثم خرج فنسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة الماء الذي علق في الأصبع بالنسبة للبحر. الآخرة كالبحر والدنيا كالماء الذي علق في الأصبع إذا غمس رجلا في البحر ثم خرجه الماء الذي علق به هذا يعادل الدنيا المال الذي علق بالأصبع. وأما الآخرة فهي البحر هذا البحر الزاخر هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة، لأن الآخرة باقية ومستمرة إلى غير نهاية، أما الدنيا فإنها ثانية ومنتهية، ومعلوم أن المنتهي الفاني ليس بشيء أمام الباقي الدائم الذي لا انقضاء له ولا انتهاء له. الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا العيش الحقيقي. أما عيش الدنيا فهو زائل ومنتهي وليس بشيء أمام الآخرة. لهذا جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة، ما سقى منها كافر شربة. إذا الآخرة الدنيا ليس أمام الآخرة، ليس بشيء. الدنيا في الآخرة كراكب قال في ظل دواء، قال في الدنيا كراكب قال في ظل دواء، يعني استفاد منها فترة وجيزة ثم انتهى وتركها وجاوزها. الدنيا ممر ومعبر، والآخرة هي دار المستقر والموفق. من استعد وهو في دار الممر للآخرة التي هي دار المقر. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ابن البخاري رحمه الله جمع بين الترجمتين في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، ليبين أن من شغل صحته ووقته في الدنيا إنما شغلها بشيء دائم، شيء ثاني ينتهي بالموت. وأما من شغلها ليستعد لعيش الآخرة ولنعيم الآخرة فهذا هو الذي استفاد. وإذا فالصحة والفراغ إما أن تستعمل في متع الدنيا ولذاتها، وإما تستعمل في الاستعداد للآخرة. ومن استعد للآخرة هو الذي عرف حقا أن لا يعيش إلا عيش الآخرة. وأما الذي لم يعرف حقا هذا المعنى وانفر بالحياة الدنيا واشتغل بلذاتها ونعيمها فهذا هو الذي غبن وهذا هو الذي خسر. وإذا هذا هو التناسب الذي بين ذكر الصحة والفراغ مع لا عيش إلا عيش الآخرة. ما جعل هذا على حدة وهذا على حدة، يبين أن هذا وسيلة إلى هذا. فمن الناس من يشغل أوقاته وصحته فيما يجعله يحصل عيش الآخرة، ومن الناس من يضيع وقته وصحته ولا يصرفهما في هذا الطريق ويصرفهما في الدنيا، فيكون عجلت له طيباته في هذه الدنيا. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم مع أنهم مع أن فيهم من هو من أهل الجنة وهو يعرف وغيره يعرف أنهم من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض، ولكنهم مع ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخشون الله عز وجل ويتقونه ويستعدون للآخرة مع علمهم بأنهم من أهل الجنة، ولكن يعتبرون أنهم مقصرين، وأن هذه النعمة تتطلب منهم أن يعبدوا الله عز وجل وأن يشكروه على هذا الفضل والإحسان الذي أكرمهم الله عز وجل بأن جعلهم من أهل الجنة، حيث شهد لهم المسلمون بالجنة وعرفوا ذلك وهم أحياء يمشون على وجه الأرض. ومن ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما جاء في الصحيح، كان رضي الله عنه وأرضاه قدم له طعام فتذكر الآخرة وتذكر الدنيا وزوالها وفناها، قال: أخشى أن تكون ممن عجلت له طيباته في هذه الحياة الدنيا، وجعل يبكي وترك على الطعام، ترك على الطعام ولم يأكله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا شأن هؤلاء الأسلاف أو الأنبياء، وهم من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أغنياء الصحابة، ولكن الغنى هو بين النفس، الغنى هو بين النفس، فأيديهم مليئة ونفوسهم تجود ولا تصح بالمال ولا تبخل بالمال، لأن الغنى الحقيقي هو من النفس. لكون أنفسهم غنية لا يصحون ولا يبخلون بما في أيديهم، بل يجودون ويتصدقون ويقدمون لآخرتهم، يقدمون الأعمال الصالحة ليجدوها أمامهم. لهذا البخاري رحمه الله قارن بين الموضوعين في ترجمة واحدة، قال: باب الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة.
قال: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
ما ورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ومثل الحديث أن يكون متقدم، إلا أن فيه أنهم كانوا يحفرون الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر وهم ينقلون التراب، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا فيه ما في الذي قبله وهو مطابق للترجمة، وهو أن لا عيش إلا عيش الآخرة، إلا عيش حقيقيا إلا عيش الآخرة، لأنه هو باطل. ومن أمثلة ذلك ما سبق أن مر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في صلاة الفجر وعرض عليه الجنة والنار، وكان من عرض عليه الجنة وعلى قلبه على المتدلية فمد يده وهو في الصلاة، الناس لا يعرفون بأي شيء مدة اليد، فسألوا من فصل بعد ذلك، قال: إنه رأى الجنة ورأى عناقيد العلم متدلية، مد يده ليأخذ قطفا، قال: ثم تركته، قال عليه الصلاة والسلام: ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا. ولو أخذت منه من هذا القطف وهذا العقود لأكلوا منه إلى نهاية الدنيا، لكن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غائبا، ما كانت الدنيا للآخرة، فتكون الآخرة علانية أمام الناس جميعا، حتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ويستعد للآخرة. ومن لا يؤمن بالآخرة ولا يستعد للآخرة يغفل عنها، من لا يؤمن بها أو يؤمن بها ولكن يغفل عنها وينشغل في الدنيا وينغمس في الدنيا ويغفل عن الآخرة. هذا يعني الحديث هذا يبين يعني أن الدنيا ليست بشيء أمام الآخرة. منقود من العناب لو أخذ منه المتكلم لأكل الناس منه إلى قيام الساعة، إلى نهاية الدنيا الناس يأكلون منه. منقود واحد يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. منقود من العناب لو جاء إلى الدنيا لأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، لكن الله شاء أن لا تأكل الدنيا للآخرة، وأن لا يأكل المغيث إلى المشاهدة والمعاينة ليتميز أولياء الله من أعداء الله، وليتميز من ينفع لنفسه ومن يضر نفسه.
قال: تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقول الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
أما قول البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويباب مثل الدنيا في الآخرة مثل الدنيا في الآخرة يعني بالنسبة للآخرة يعني تنزيلها وبيان شيء يعني يبين التناسب بينها وبين الآخرة وإيش مستقى الدنيا إلى مستقى إلى الآخرة هذا هو مقصود الترجمة هذا مثل الدنيا في الآخرة. أورد فيه الآية أي سورة الحديث اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيجه ضرعهم خطأ ثم يكون خطأ هذا هو شح الدنيا وفي الآخرة في عذاب حديث وما فرق من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا كلها ليست في شيء وجعل الحياة الدنيا قليل وليست بشيء أمام الآخرة ليست بشيء بالنسبة للآخرة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي لموضع صوت حديث في الجنة خير من الدنيا وما فيها يعني معناه أن شيء قليل في الجنة مقدار الصوت يعني خير من الدنيا وما فيها هذه الدنيا على جعفها وكبرها وما فيها من النعيم وما فيها من المتع وما فيها من اللذات مقدار فوق موقع فوق يعني شيء قليل من الجنة يعني مقدار فوق يعادل الدنيا كلها بأكملها من أولها إلى آخرها كلها بما فيها من المتع واللذات موضع فوق موضع فوق يعني معناه شيء قليل فوق إذا وضع في مكان طبعا يصبح حي قليل جدا هذا الموضع الذي يكون مقدار هذا المقدار يأتي للدنيا في عذابه يعني هذا مثل الآخرة مثل الدنيا في الآخرة يعني الدنيا يعني شيء قليل من الآخرة مقدار الصوت في الآخرة يأتي للدنيا معنى الدنيا كلها لا تعادل مقدار صوت الدنيا كلها لا تعادل مقدار صوت في الجنة هذا يدلنا على حقارة الدنيا وعدم يعني نسبتها إلى الآخرة وأنها ليست في البيت والقتال
ولا غدوة
أو
روحة خير من الدنيا وما فيها
ولا غدوة في سبيل الله عز وجل أو روحة خير من الدنيا وما فيها يعني العمل الصالح الذي هو غدوة في سبيل الله أو روحة الغدوة في أول النهار والروحة في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها يعني هذا العمل الذي يعمله الإنسان وما يحصل ثوابه في الآخرة وهو عمل قليل وثوابه جزيل خير من الدنيا وما فيها ثواب ذلك وأجر ذلك عند الله عز وجل في الآخرة خير من الدنيا وما فيها.
بعض الناس يستدلون بهذا الحديث بالخروج مع جماعة التبليغ جماعة التبليغ يستدلون بهذا الحديث
أبدا ليس هذا عمل جماعة التبليغ وخروجهم للوعظ والتذكير ليس هو الغدوة والراحة في سبيل الله لأن الغدوة والراحة في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وقتال الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور هذا هو في سبيل الله يعني الذي يراد به لكن لا شك أن أعمال الخير أعمال الخير هي في سبيل الله لكن جماعة التبليغ ليسوا معنيين بمكائد الجهاد وليسوا معنيين أيضا بطلب العلم يغلب عليه الجهل الجهل يغلب عليه ولهذا لو اشتغلوا بالتعلم وحرصوا على التعلم لكان خيرا لهم. لا شك فيه عندهم فوائد فيهم نفع واستفاد منهم كثير من الناس، لكن يغلب عليهم الجهل. لكن الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجهاد في سبيل الله.
طب الاستدلال بهذا خطا ولا كيف؟ هل ينكر عليه؟
هذا خطا لانه ليس ليس هو الخروج، ليس هو الغدوه والروحه يعني الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا يخرج بل هؤلاء احيانا يخرجون ويريعون يريعون اهليهم ويريعون يعني مصالح ويذهبون، وكما هو معلوم يغلب عليهم الجهل، لا يغلب عليهم الجهل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت في الدنيا كأنك غريب. أنا يقول نقف نتوقف بعد أن يقول نتوقف للأسئلة عشرة أو لذيذة تقريبا. رحمة الله. واحد سائل يقرأ لشيخ، هل بنت الزوجة بنت الزوجة إذا تزوجت مقابل زوجها